وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا في المحاضرة السابقة إلى تحديد المصارف والمجالات التي تصرف فيها ضريبة الزكاة بعد أن يجمعها الحاكم الإسلامي، أين يوزع ضريبة الزكاة وأين يصرفها. قلنا الآية الكريمة أشارت في سورة التوبة، أشارت في آية 60، أشارت إلى مصارف الزكاة بقولها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. على أي حال، والمصارف كما ترون هي على اللوحة، كتبناها بالشكل التالي: المصرف الأول، المورد الأول هو الفقراء والمساكين. وانتهى حديثنا إلى تحديد المقصود من الفقير في التشريع الإسلامي، وقلنا كما أيضا كتبنا على اللوحة أن المقصود من الفقير في التشريع الإسلامي هو من لا يملك قوت السنة، لا بالفعل ولا بالقوة، بالمقدار اللائق بحاله. هذا تحديد الفقير في التشريع الإسلامي. إيضاح هذا التحديد كيف؟ قلنا بأن المجتمع له نظرة ضيقة بالنسبة إلى الفقير. مثلا أنا يراني بأنه غني لأنه لابس ملابس جيدة، عباءة جيدة، خاتم جيد وهكذا، لكن الإسلام يرى أوسع من هذا المعنى. وعندي مثلا مأكل، عندي مشرب، لا أنام بلا أكل، ففي نظر المجتمع أنا لست بفقير، لكن لعله في نظر الإسلام أنا فقير، لأن الفقير يراه من لا يملك قوت السنة. فلو فرضنا أنا في السنة مصارفي السنوية من الأكل، من الملابس، من السفرات، من شراء مواد منزلية، من قضايا أخرى في الحياة، كثير ما يحتاج الإنسان في الحياة، لو فرض أن مصارفي في السنة، لو فرض 100,000 دولار مثلا، فعلى هذا الأساس إذا كنت أملك 100,000 دولار فأنا الغني. أما إذا كنت أملك 90,000 دولار، 95,000 دولار، 99,000 دولار، 99,500 دولار، أنا لست بغني، بل أنا فقير، ويجوز للحاكم الإسلامي أن يدفع لي ماذا؟ الزكاة. هكذا الإسلام يرى ويعطي نظرة بالنسبة إلى الفقير، نظرة واسعة وليست نظرة ضيقة. قلنا على هذا الأساس قد يرد هذا الإشكال، انتهينا إلى هذه النقطة أن لازم هذا أكثر الناس هم على هذا الأساس هم فقراء، لأن أين ذلك الإنسان الذي يملك جميع مصارفه السنوية؟ ما موجود هكذا إنسان، فكل الناس إذن فقراء. الجواب عن ذلك هو أن يقال بأن الفقير في الحقيقة هو من لا يملك قوت السنة، لا بالفعل، يعني ما موجودة عنده أموال بالبنك تساوي 100,000 دولار، ولا يملكها بالقوة. هذا قيد ثاني، فإنه قد يفرض مثلا أنا، قد يفرض أنا ما أملك قوت السنة الآن بالفعل، يعني 100,000 دولار ليس عندي في البنك، لكن أتمكن في كل يوم أن أعمل وأخرج مصارفي اليومية، وفي كل شهر أعمل وأحصل على مصارفي الشهرية. هذا أنا الآن صحيح ما أملك قوت السنة بالفعل، لكن أملكها بواسطة لو تكسبت، لو عملت، لو اشتغلت، أحصل مصرف كل يوم وأحصل مصرف كل شهر. أنا حينئذ لست بفقير. الفقير ذلك الإنسان الذي حتى لو عمل في كل يوم ما يكتسبه من أموال نتيجة العمل ما تساوي حاجيات التي يحتاجها. مثلا لو فرض على أنه في كل يوم أنا أعمل بجد واجتهاد لا أحصل إلا على $100، وأنا في الحقيقة أحتاج إلى $150 مصارف اليومية، فأنا إذن بالتالي ماذا؟ أنا فقير. أما إذا أعمل في كل يوم وأحصل $150 فأنا غني، لأني وإن لم أملك جميع مصارفي السنوية بالفعل لكنها أملكها على سبيل التدريج، هذا يقال له بالقوة، يعني على سبيل التدريج أملكها بواسطة العمل التدريجي، أملكها بواسطة العمل في كل يوم، أنا أملك مصارفي السنوية فأنا غني. إذن الفقير في نظر الإسلام هو من لا يملك قوت السنة، مصارف السنوية لا يملكها ملكية فعلية بتمامها، ولا يملكها بالقوة أي على سبيل التدريج والعمل ماذا؟ التدريجي. هذه نكتة. هناك نكتة أخرى ألفت نظر الإخوة إليها، توضح لنا أن الإسلام كم وكم له نظرة وسيعة في الحقيقة بالنسبة إلى الفقير، وليست نظرته نظرة ضيقة. لو فرض على أنه أنا مثلا أملك الآن ملابس جيدة وأكل جيد في كل يوم أحصله، لكني أحتاج إلى مثلا سيارة وليس عندي سيارة، سيارة بالفعل ما موجودة، بل أموال غير السيارة موجود لكن سيارة ليست عندي وأنا بحاجة إليها، فأنا إذن فقير لأنه أحتاج إلى ثمن ونقود السيارة وهي ليست عندي ولا يمكن تحصيلها حتى بواسطة العمل التدريجي في كل يوم، فأنا إذن فقير. لو فرض أني كنت أحتاج إلى خادم يخدمني لأني بمثابة أحتاج فيها إلى الخادم، بعمر أحتاج فيه إلى الخادم، بمركزية اجتماعية أحتاج فيها إلى الخادم أو الخدم للخادم الواحد، أو مثلا كنت أحتاج إلى دار مثلا وليس عندي دار، أو عندي دار واحدة وأحتاج إلى دار ثانية، كل هذا أنا فقير. إذن على هذا الأساس أيها الإخوة الأعزاء يتضح من خلال هذا أن الإسلام نظرته ليست نظرة ضيقة بالنسبة إلى الفقير، ويرى أن من يملك المأكل والمشرب لكن بحاجة إلى سيارة أو إلى دار وسيعة ثانية فهو فقير. ويتضح على هذا الأساس أن القضية في الحقيقة ترتبط بمركز الإنسان وبشخصية الإنسان. لعله تشوف أحد الناس مثلا يحتاج إلى خادم إلى سيارة فهو حذن ولا يملك نقود ثمن السيارة أو الخادم فهو فقير، لكن شخص ثاني ما يملك سيارة ولا يملك خادم لكن ليس بحاجة إلى سيارة ولا إلى خادم لأنه شاب قوي لا يحتاج إلى سيارة ولا يحتاج إلى خادم، هذا حينئذ لا يعد فقير. فإذا شخصان، واحد يعد أفرض أموالهم واحدة، هذا يملك ماذا؟ أموال تساوي ملكية ذاك، لكن واحد عد فقير واحد عد غني، لأن الأول مثلا يحتاج إلى سيارة وخادم وليست عنده نقود السيارة والخادم فهو فقير، أما الثاني مع أنه بالرغم من أنه يملك نفس أموال الثاني وبمقدار أموال الثاني لكن لا يحتاج إلى سيارة وخادم فهو غني. إذن القضية قضية تختلف باختلاف مركزية الإنسان، باختلاف شخصية الإنسان، باختلاف حال الإنسان. هذه نقطة لابد من الالتفات إليها. جيد، صار واضح. هناك تساؤل آخر وهو أن الفقير والمسكين ما الفرق بينهما؟ هل الفقير والمسكين هما واحد أو هما متعدد؟ بعض من قال بأن المسكين هو عين الفقير لا فرق بينهما، والآية الكريمة ذكرت المسكين من باب عطف التفسير على الفقير وإلا لا فرق بينهما. هذا رأي أو احتمال. احتمال ثاني أن يقال بأن المسكين هو من كان أتعس حالا من الفقير، فالفقير لا يملك قوت السنة، مصارف السنة. وأما المسكين فهو من لا يملك حتى قوت اليوم الواحد. فالذي يملك قوت اليوم الواحد هو ولا يملك قوت بقية الأيام هو فقير، لكن ليس بمسكين. هذا رأي. ورأي ثالث، احتمال ثالث موجود، أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. يعني المقصود حينما نذكر الفقير منفردا عن المسكين من دون ذكر المسكين إلى جانبه، فالمسكين والفقير معناهما واحد. أما إذا اجتمعا وذكر المسكين إلى جانب الفقير، فالمسكين حينئذ من هو أتعس حالا من الفقير، يكون له معنى مغاير يغاير معنى الفقير. فحين اجتماعهما يفترقان، وحين عدم اجتماعهم يعني حين افتراقهم يجتمعان، يعني يصير المعنى واحد. هذا هم رأي موجود. على أي حال، واتضح أيها الإخوة الأعزاء أيضا شيء آخر من خلال حديثي، أن هناك بعض الناس لا يملكون قوت السنة ويحتاجون في الحقيقة إلى دار، يحتاج إلى زواج، يحتاج إلى قضايا. كثير من الناس من هو بحاجة إلى ذلك، لكن يتمكن من العمل. شاب قوي يتمكن من العمل ولا يعمل، ولو قدر أنه يعمل لحصل جميع مصارفه. مثل هذا لا يعد فقير، وإنما يعد غني، لأنه يتمكن من العمل. فمن يتمكن عن العمل هو يملك قوت السنة، لكن بالقوة، أي على سبيل التدريج. هذا لا نعده فقير، وإنما نعده غني. بل ذلك الإنسان الذي لا يوجد له مجال للعمل، حتى لو أراد أن يعمل ما يتمكن، ماكو مجال للعمل، أو هو بمثابة من العمر لا يتمكن من العمل، في مثل هذه الحالة يعد هذا إذا ما يملك قوت السنة بالفعل يعد فقيرا، لأن لا يملك قوت السنة بالفعل ولا يتمكن من العمل التدريجي. نطبق العبارة. لذلك يقول النظر الثالث في صفحة 120 في من تصرف إليه، أي الزكاة لمن تعطى، ووقت التسليم متى تسلم الزكاة، والنية. هذا كلنا نبين إن شاء الله، نية الزكاة أيضا واجبة وتجب عند التسليم كما يأتينا. القول في من تصرف إليه ويحصره أقسام، قلنا أقسام 7 أو 8. الأول أصناف المستحقين للزكاة 7، الفقراء والمساكين هذا 1 أو 2 قلنا تعدهم، هذا ما يأثر. من هو الفقراء؟ من هم الفقراء؟ وهم الذين تقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم، يعني عن مصرفهم. المؤنة يعني المصرف السنوي، حاجيات السنوية. فلو المؤنة السنوية 100,000 دولار، إذا أمواله أقل فهذا فقير. طبيعي هناك رأي يقول لا، الفقير هذا لم أبينه أثناء الشرح لأنه مهجور بين علمائنا، متروك. المعروف بين علمائنا هذا الرأي الذي بينا. رأي ثاني هناك مهجور ليس بمعروف، أن الفقير هو من لا يملك أقل نصاب للزكاة. يعني نصب الزكاة اتقدمت 200 درهم مثلا، نصاب الزكاة كان نصاب زكاة الفضة، الذهب مثلا كان ماذا 20 دينار. فإذا ما يملك 20 دينار ولا 200 درهم، ذني ما يملكها، ولا 850 كيلو مثلا بالنسبة إلى الغلات، إذا كانت ملكيته أقل من هذه النصب، من أول نصب الزكاة، من أقل نصب الزكاة، فهو الفقير. هذا رأي. فإذا كان يملك أكثر فهو الغني، حتى إذا كان الأكثر ما يعادل مصارف السنوية. هذا رأي موجود ولكن مهجور كما قلنا. وقيل من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية. ثم شيء ثاني، الفقير والمسكين 1 أو متعدد. يقول ثم من الناس من جعل اللفظين، من الناس يعني من العلماء، من العلماء من جعل اللفظين يعني لفظ المسكين والفقير بمعنى واحد، غير المقصود واحد، والعطف تفسيري، عطف المسكين على الفقير. ومنهم من فرق بينهما في الآية، قال بأن الفقير المسكين ومن لا يملك قوت حتى اليوم. لكن يقول والأول أشبه، أن المعنى واحد في الحقيقة والعطف تفسيري. ثم يقول الشخص الذي يتمكن من العمل ويحصل مصارفه بالتدريج هذا غني، ومن يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها أخذ الزكاة لأنه كالغني، هذا الذي يتمكن على العمل. وكذلك صاحب الصنعة، صاحب المحل الذي فيه كل يوم يطلع مصارفه، وكذا ذو الصنعة هذا ما يستحق الزكاة لأنه بواسطة صنعته وحرفته يتمكن من تحصيل مصارفه في كل يوم فهو غني. ذلك لو فرض أن الصنعة التي بيده لا تدر عليه مقدار مصارفه اليومية فهذا فقير، فنكمل مقدار حاجته. لذا يقول ولو قصرت، يعني الصنعة عن كفايته، الصنعة قصرت عن كفاية مقدار جاز أن يتناولها، يتناول الزكاة. أي مقدار يعطى من الزكاة، مقدار كفايته أو لا؟ نقول ما دام أنه صنعت ما تكفي حاجياته فيدفع عليه مقدار زكاة ولو أكبر. لو فرض أن مقدار حاجته مثلا الآن يحتاج إلى ما يكمل، مثلا يحتاج إلى $1,000، فنعطي $1,000 فقط أو لا؟ نقول ما دام فقير يجوز دفع ماذا؟ $2,000 إلى $3,000 إلى، لأن الآن فقير والإعطاء إعطاء إلى الفقير، فإذا أعطيناه حينئذ بعد ذلك يصير غنيا، الآن هو فقير فيجوز أعطاء $3,000 $4,000. هذا رأي موجود هكذا يقول يتبنى صاحب الشرائع، لكن الرأي المعروف بين علمائنا الآن يقول لا، إذا كان بحتاج إلى $1,000 نعطيه مقدار $1,000 لأنه نعطيه أكثر من ذلك. وقيل يعطى ما تتم به كفايته، لكن هو رأي صاحب الشرائع وليس ذلك شرطا، يعني لا ليس لازما أنه نعطيه فقط مقدار كفايته، بل ندفع لماذا ما دام فقير هو محتاج ماذا صنعت ما تكفي، يجوز أن ندفع له حتى أكثر من مقدار كفايته، يعني حينما ندفع لهذا المقدار ندفعه إليه وهو فقير وهو مستحق. ثم ينبه صاحب الشرائع ماذا على نكتة، يقول قلنا أنه من كانت صنعته لا تحصل الكفاية يجوز دفع الزكاة إليه، يقول من هذا ومن لا يتمكن من العمل وعمل لا يكفيه يجوز دفع الزكاة إليه. يتضح أنه إذا كان عندنا شخصان ملكيتهما واحدة لكن هذا لا صنعته ملكية أموالهم واحدة لكن صنعت هذا ما تكفي وصنعت ذلك تكفيه، فحينئذ الأول الذي صنعته لا تكفيه هو فقير والثاني هو غني بالرغم من أنه أموالهم بدرجة واحدة، بل أكثر نقول هذا في الشيء الآن أقوله أكثر. لو فرض على أنه أحدهما يملك ماذا، افترض أموال بمقدار افترض $500,000 يملك مثلا، يملك 500 لكن $500,000 ما تكفي بعد ذلك هو يحتاج إلى أكثر، يحتاج إلى سيارة وليس عنه، والثاني يملك ماذا نصف هذا المبلغ لكن ما يحتاج ما عنده حاجيات بعد أكثر، هذا المبلغ هو يكفي. فالأول نقول ماذا فقير والثاني نقول غني بالرغم من أن ملكية الأول لأموال أكثر من أموال الثاني، بالرغم من ذلك نقول للأول فقير وللثاني ماذا غني، لأجل على أن الأول الأموال التي عنده وإن كانت كثيرة أكثر من الثاني لكنه هناك حاجيات له يحتاجها، فإذن هو فقير بلحاظ تلك الحاجيات. لذا يقول ومن هذا الباب، يعني وعلى هذا الأساس، يعني على أساس أنه من لم تكفي صنعته فهو فقير، تحل لصاحب الـ300 تحل الزكاة لمن يملك 300، ترى هذا يتكلم 300 دينار في ذلك الزمان، وتحرم على من صاحب الـ50 عنده 50 دينار، فالذي عنده 50 دينار نقول غني وذاك أبو 300 نقول فقير وتحل إلى الزكاة، اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية، يعني بسبب على أن الأول الذي يملك 300 دينار بالرغم من أنه يملك 300 لكن بما أنه ما يتمكن من تحصيل ماذا مقدار ما يكفي من حاجيات فهو حينئذ ماذا فقير، وتمكن الثاني ماذا يتمكن من تحصيل الحاجيات وهذه أموال الذي عنده تكفي الحاجيات فحينئذ هو غني. ثم ينبه على نقطة أخرى أشرت لها أنه يعطى الفقير حتى إذا كان عنده دار، ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه، إذا كان لا غناء له عنهما، إذا كان هو بحاجة إلى الدار والخادم، يعني ما نقول له على أنه اذهب وبع خادمك، أنت تحتاج إلى مصارف بع خادمك وحصل من ثمن خادمك المصارف، لا كلا، نقول للخادم بقي الدار بقي لأن ذني ضروريات الحياة،
ما دمت تحتاج إلى حاجيات أكثر للمأكل وللمشرب، فلوس أموال تحتاج، فحينئذ ندفع له ماذا؟ من ضريبة الزكاة، ولا نكلفه ببيع الخادم أو الدار. ثم يقول: ولو ادعى الفقر كيف؟ يعني لو جاء إلى الحاكم الإسلامي شخص قال أنا فقير، هل يصدق بمجرد أن يقول فقير يصدق ويدفع عليه زكاة، أو أنه لا يصدق بذلك؟ يقول: إن عرف حاله بأنه فقير فبها، عرف أنه غني فبها، وإذا جهل الأمران فحينئذ يدفع إليه بلا حاجة لا إلى بينة شهود عدول يشهدون له، ولا إلى حلف يحلف، وإنما يصدق فعملا بظاهر حال المسلم، فإن ظاهر حال المسلم أنه لا يكذب بل يكون صادقا. هذا نظر صاحب الشرائع طبيعي، وأما علماءنا الآن يقال لا لا يصدق، بل لابد من أن يثبت ذلك إما بأطمئنان إما ببينة أو بأمثال ذلك. لذا يقول: ولو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذب، عرف صدقه أو كذب يعني فبها، عومل بما عرف منه، إن عرف صدقه يعامل معاملة الصادق فيدفع عليه زكاة، إن عرف كذبه لا يدفع، وإن جهل الأمران أعطي، يعني جهل صدقه وكذبه أعطي من غير يمين بلا حلف يدفع عليه من ضريبة الزكاة، سواء كان قويا أو ضعيفا. يعني قد واحد يقول على أنه إن رأيناه قويا فلا تدفع عليه الزكاة، يعني إذا كان قوي اذهب واعمل، إذن أنت لست بفقير. يقول: لا، القوة والضعف، كون قوي كون ضعيف هذا ليس بمؤثر، المسلم ظاهر حال الصدق. وكذا لو كان له أصل مال، خب كيف لو فرض على أنه كان إلى أموال وادعى تلف، نحن نعلم أنه أموال كثيرة هذا عنده، لكن حينما جاء وادعى الفقر وقلنا له أنت عندك أموال فلماذا تدعي الفقر؟ فأجاب بأن أموالي تلفت. فهل يصدق دعواه بأنه قد تلفت أمواله؟ يصدق فيها أو لا يصدق؟ يقول: نعم، لا يطالب بينه ولا حلف. وكذا طبيعة هذا رأي صاحب الشرع، وما رأي علمانا الآن لا ليس ذلك. وكذا لو كان له أصل مال، أصل مال يعني ماذا؟ أموال موجودة، وادعى تلفه ذلك الأصل المالي، فحينئذ ماذا؟ يعني يقبل كلامه. وقيل: لا، ما يقبل كلامه كذا، يعني يقبل كلامه. وقيل: بل يحلف على، يحلف على تلف ذلك المال. زين، ثم قد يسأل سائل يقول: لو فرضنا أنه كان عندي أموال زكوية، هل يجوز أن أدفعها إلى الفقير بلا إعلام أن هذه زكاة، أو يجب إعلامه بأنها زكاة؟ مثلا أكو بعض الأشخاص لعله يستنكف من قبول ضريبة الزكاة، يعني إذا دفعت له وقلت له هذه زكاة قد ما يقبل، فحينئذ هذا هل يجوز أن أدفعها إليه لا بعنوان أنها زكاة ولا أعلمه بأنها زكاة؟ هو يتصور هدية لكن أنا أنوي الزكاة في قلبي، هذا يكفي؟ يقول: نعم، المدار على نية الدافع وليست نية المدفوع لها المدخلية في هذا المجال، فأنا إذا قصدت حين الدفع على القربة وبنية الزكاة هذا يكفي، وإن لم وإن ذاك تصور على أنه هذا هدية مثلا. لذا يقول: ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع، طبيعي ألفت نظر الأخوة، لا أنه أقول له هذا بعنوان هدية وهذا كذب، هذا ما يجوز، هذا ليس بعنوان هدية أنا أدفع، الكذب لا يجوز، الصدق ليس بواجب. أخي العزيز، أكذب أن أقول هذا هدية كذب، هذا ما يجوز. أما حينما أعطيه إياه هل لازم أن أصدق وأقول له هذه أدفعها لك بعنوان كونها زكاة؟ هذا يقال عملية الصدق، الصدق واجب بهذا الشكل أبين هي؟ كلا، هذا ليس بواجب، وإنما الكذب حرام، فأنا ما يجوز لي أن أقول له هذه هدية، هذه تبرع، وإنما أقول له تفضل خذها هذه مني واقبلها مني. أما اقبلها مني من باب أنها زكاة أو من باب أنها هدية لا أبين ذلك، وإن كان ويصور أنها هدية قل يصور هدية هذا لا يؤثر ما دمت أنا قاصد أنها زكاة. ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ولو كان، ثم يقول: ولو كان ممن يترفع عنها. كيف؟ الواو استنافية، ولو الواو استنافية، يعني لو فرض أن الشخص كان يترفع يتنزه يعني يستنكف من قبول الزكاة، ولو كان الشخص ممن يترفع عنها يعني يستنكف، لكن هو مستحق واقعا مستحق للزكاة، فقير، جاز صرفها إليه على وجه الصلة. أدفع الهياء بعنوان ماذا أصل؟ لكن لا أقول له هذه ماذا هدي، هذا كذب، هذا قلنا، وإنما يعني ما يوحي بأنه صلة كإيحاء. أقول له تفضل، هو يتصور على أنه هذه صلة، خليه يتصور ذلك، وإن كان ظاهر عبارة صاحب الشرايع أنه يصرفها إلى، يعني يدفعها إلى بعنوان الصلة ويقول هذا الصلة، لا هذا ما يجوز، هذا كذب، وأستبعد أن هذا مقصود صاحب الشرايع، لأن كذب حرام. وإنما مقصود ماذا؟ يصرفها إلى، يدفعها إلى بما يوحي أنها صلة، وإن كان واقعا هو لا ينوي الصلة، ينوي الزكاة. ثم يقول سؤال جديد، لو فرض أن شخص اطمأننت بأنه فقير فدفعت إليه هذه الضريبة، هذه الزكاة دفعتها، وبعد ذلك اتضح أنه ليس بفقير، هذا كيف الموقف هنا؟ تقبل مني هذه، هذا الدفع يقبل مني أو لا؟ يقول إذا الأموال موجودة أذهب إليه وأقول ادفع لي، ارجع لي الأموال، لأني أنا صورت أنك فقير وأنت لست بفقير، ارجع لي الأموال فأسترجع. أما إذا فرض أنها تالفة صرفها، فحينئذ أنا لست بضامن، تبرأ ذمتي، لأنني أطمأننت بأنه فقير، مثلا عملت بوظيفتي فدفعتها إليه. لذا يقول ولو دفعها إليه على، يعني إلى الفقير، على أنه إلى الشخص على أنه فقير، فبان يعني اتضح غنيا، ارتجعت مع التمكن، إذا يمكن إرجاعها بأن كانت موجودة يرجع، وإن تعذر بأن صرفها، افترض تلفت أو غاب عني، كانت ثابتة في ذمة الآخذ الذي أخذها ويدري زكاة ثابتة، يكون ضامن إلى في الحقيقة ومطالب بها يوم القيامة من قبل الله، لكن أنا الدافع له، هو هل أكون ضامن أو لا؟ يقول ولا يلزم الدافع ضمانها أن يضمنها، سواء كان الدافع المالك الذي دفع، هو نفس المالك الذي يملك ماذا؟ الأموال التي عليها الزكاة، أو الإمام الذي، أو الساعي، الساعي المقصود من عدة الذي، العامل الذي يجمع الأموال الزكوية، الدافع سواء كان الساعي العامل يعني، أو الإمام الذي عنده خزينة أموال الزكاة، أو نفس المالك، لا يكون ضامن. وكذا يعني لا ضمان على الدافع لو اتضح أن ذاك الذي دفعت له في الحقيقة كافر غير مسلم، فاسق مثلا، يعني يشترط في المآخذ الزكاة أن يكون مؤمن عادل كما يأتينا إن شاء الله. وكذا لو بان أي اتضح أن المدفوع إليه كافر أو فاسق أو ممن تجب عليه نفقته، لأن يجينا إن شاء الله فيما بعد أن الزكاة لا يجوز أن أدفعها إلى الشخص الذي تجب نفقته عليه، مثل زوجتي، مثل ابني، مثل أبي، هؤلاء يجب علي أن أنا أنفق عليهم، هؤلاء ما يجوز أن أدفع لهم الزكاة، لأنه بسبب إنفاقي عليهم يكونون أغنياء وليسوا بفقراء، فما معنى أن أدفع عليهم الزكاة؟ فلو فرض على أنه دفعت إلى شخص ثم اتضح أن هذا الشخص تجب نفقته عليه، اتضح على أنه في الحقيقة هذا ولدي وأنا لا أعلم بأنه ولدي، فحينئذ ماذا؟ إذا موجودة أسترجع، إذا ما موجودة لا أكون ضامن. أو ممن تجب نفقته، أو هاشمي، يجينا إن شاء الله أيضا فيما بعد أن الزكاة ما يجوز دفعها من غير الهاشمي إلى الهاشمي، فلو دفعتها إلى شخص أنا غير هاشمي، دفعتها إلى شخص باعتقادي أنه غير هاشمي ثم اتضح أنه هاشمي، فأسترجع إذا موجودة، إذا ما موجودة لا أكون ضامن لها. وكان الدافع أو هاشمي، وكان الدافع من غير، الذي دفع من غير قبيلي يعني ليس هاشمي، إذا كان الدافع هاشمي فلا بأس، فليكن المدفوع إليه هاشمي أيضا، لا يضر، إنما يضر كون المدفوع إليه هاشمي إذا كان الدافع ليس بهاشمي كما يأتي. هذه مكتوب هنا في العبارة من غير قبيلة، قبيلة، غلط هذا، من غير قبيله، يعني إذا كان الدافع من غير قبيل الهاشميين، يعني من غير صنف العلويين، من غير صنف الهاشميين. زين، هذا الأول الذي مورد الأول لموارد وجوب صرف الزكاة هم الفقراء، المورد الثاني العاملون. المقصود من العاملين المصرف الثاني كما ترون على اللوحة العاملين عليها. المقصود من العامل هو ذلك الشخص، طبيعي الحاكم الإسلامي ما يتمكن بنفسه
يذهب إلى باب هذا وإلى باب ذاك وإلى باب ذاك ويطالبهم بالزكاة، لأن هو في الحقيقة بيده مسألة الحكومة، قضية الحكومة، إدارة البلاد، فينصب وكلاء عنه يذهبون إلى الناس فيرون على أن هذا الشخص عنده أموال تستحق الزكاة، فيأخذون الزكاة منه، يجمعونها، وبعد ذلك يودعونها في الخزينة المالية، في الصندوق المالي. الذين يجمعون الأموال الزكوية يعبر عنهم بالعاملين، يعبر عنهم بالجبات، أي يجبون الزكاة، الجب والأخذ، ويعبر عن كل واحد منهم بالساعي أو السعاة، الذين يسعون لتحصيل الزكاة. على أي حال، هذا الشخص الذي يسعى في تحصيل الزكاة كيفما كان، هذا عمل يقوم به، يصرف أوقاته في الحقيقة في سبيل جمع الزكاة، وهذا يحتاج إلى راتب شهري. الراتب الشهري من أين يدفع؟ يدفع من نفس الزكاة، فجزء من الزكاة يدفع إلى العاملين بعنوان أجور لهم. زين، جيد، هذا واضح. العامل الذي يجب الزكاة هل يشترط فيه شروط أو لا يشترط فيه شروط؟ نعم، يشترط أولا أن يكون مكلفا، يعني بالغ عاقل، هاي واحد. يشترط شرط ثاني أن يكون مؤمن. غير المؤمن ماذا؟ غير المسلم ماذا؟ لا يقبل منه أن يكون عاملا. ثلاثة، أن يكون عادلا، وإلا قد يأخذ ماذا؟ أكثر من مقدار الزكاة الواجبة إذا كان فاسق، أو قد يأخذ مقدار له ولا يسلمها إلى الخزينة المالية، أو قد يأخذ أقل، فلا بد وأن يكون عادل، له ملكة العدالة حتى يؤمن منه من الانحراف. الشرط الثالث الذي يلزم توفره فيه التفقه، يعني يعرف المسائل الفقهية، إذ لو لم يعرف المسائل الفقهية فلربما أخذ مقدار أكثر، ولربما أخذ مقدار أقل، ولربما هو لا يعرف على أنه ما يسقى بالسماء يؤخذ منه ماذا؟ العشر، فلعله يأخذ ماذا؟ نصف العشر. فلا بد وأن يعرف مسائل الفقهية، طبيعية في معرفة مسائل التي ترتبط بالزكاة، مسائل أخرى ليست بلازمة. هذه شرائط لازم توفرها في العامل. لذا يقول والعاملون، العاملون عطف على الفقراء والمساكين، يعني في العبارة السابقة هكذا قلنا، أصناف المستحقين في الصفحة السابقة للزكاة سبعة، الفقراء والمساكين هاي واحد، والعاملون اثنين. من هم العاملون؟ وهم عمال الصدقات. الصدقات يعني هي الزكوات، العمال الذين يعملون في جب وتحصيل الصدقات، يعني الزكوات. الصدقات والزكوات شيء واحد في المصطلح القرآني، في المصطلح الإسلامي، ويجب أن تستكمل فيهم أربع صفات: التكليف يعني في العاملين، والإيمان، والعدالة، والفقه. ولو اقتصر على ما يحتاج إليه، أو ولو اقتصر على ما يحتاج إليه من أجازة، يعني لو اقتصر هذا الشخص العامل على المقدار الذي يحتاج إليه، أو لو نحن اقتصرنا الفقهاء واقتصرنا على أن يكون العامل يعرف مسائل الزكاة أكثر ملازم، لو اقتصر على هذا فشيء جيد، جاز هذا المقدار. فلو اقتصر العامل أو لو اقتصر العلماء، لا بس كلا الاحتمالين موجود، على ما يحتاج إليه منه، يعني من مسائل الزكاة، مما يرتبط بالزكاة، مما يرتبط بعمل الزكاة، جازه. وأن لا يكون هاشميا، يعني يشترط العامل الذي يأخذ الزكاة، ما يشترط أن يكون هاشمي، لكن حينما ندفع له الزكاة، حينما الحاكم الإسلامي يدفع له أجور من الزكاة، لأن قلنا هذا يحتاج إلى راتب شهري يدفع لي من الزكاة، لما يدفع لي من الزكاة يلزم أن لا يكون هاشمي هو هذا العامل، لأن لو كان هاشمي ما يأخذ الزكاة إلا من هاشمي. لذا يقول وأن لا يكون هاشمي، عن العامل حينما تدفع إليه الزكاة كراتب شهري، هذا وأن لا يكون هاشميا يعتبر في دفع الراتب الشهري له، لا في أصل ماذا؟ عمل وجب الزكاة، بخلاف الشروط السابقة. الشروط السابقة شرائط للعامل بما هو عامل،
أما يعني العامل إذا لم يكن مكلفا، الشخص لم يكن مكلف، لم يكن مؤمنا، لم يكن عادل، لم يكن متفقها، ما يجوز أن يجعل الحاكم الإسلامي عامل. أما هذا شرط علما أن لا يكون هاشمي، ليس شرط لأصل العمل والجباية، وإنما شرط لدفع الزكاة إليه بعنوان راتب شهري، لأنه ما يجوز دفع الزكاة إلى الهاشمي من غير الهاشمي. وأن لا يكون هذا العامل هاشميا طبيعي فيما إذا كان الدفع من زكاة غير الهاشمي، هذا القيد لابد من أضافته. خب، وهل يعتبر أن يكون حرا لا عبدا؟ يقول وفي اعتبار الحرية تردد. على أي حال، والإمام بالخيار، يبقى سؤال، هو أن الإمام يعني الحاكم الإسلامي، المقصود من الإمام هنا الحاكم الإسلامي، ليس المقصود من الإمام يعني ماذا أحد الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا، المقصود من الإمام يعني الحاكم الإسلامي. الحاكم الإسلامي مخير بين أن يقرر أجرة إجارة أجرة إلى العامل، وبين أن يقرر لماذا جعالة. هناك مصطلحان كما أوضح لكم على اللوحة الآن. مصطلح الإجارة ومصطلح الجعالة، ما الفرق بين الإجارة وبين ما الفرق بين الإجارة وبين الجعالة؟ في الجعالة هكذا يقول الحاكم الإسلامي، يقول كل من حصل، كل من جبى لي وسعى في تحصيل 100,000 رأس من الغنم فله 100 رأس، هذا يقال له جعالة. أما الإجارة هكذا يقول كل من سعى في تحصيل الزكاة فله عن كل يوم 10 دنانير مثلا أو 20 دينار، هذا يقال له أجرة. الفارق ماذا بين الإجارة وبين الجعالة؟ هناك فوارق. واحد من الفوارق أن الإجارة تكون مع شخص معين، يعني شخص معين أقول له آجرتك أنت المخاطب يا زيد على أن تعمل في جبي الزكاة في مقابل كل يوم لك 10 دنانير. أما في باب الجعالة لا يلزم أن يكون الخطاب مع شخص، وإنما قد يكون الخطاب خطاب عمومي، كما الدولة تصدر ماذا إعلان تقول كل من حصل، هذا خطاب عام لا إلى شخص معين، هذا المقدار من الأموال حصلها من الزكاة جبى هذا المقدار من الأموال فله عشرها مثلا أو نصف عشرها، هذا في الحقيقة جعالة. هذا فرق واحد، إذن في الإجارة يشترط مع شخص معين، في الجعالة لا يشترط. فرق ثاني، في باب الإجارة يشترط الأجرة معينة، تعيين الأجرة لازم، الأجرة في باب الإجارة لا يجوز أن تكون مجهولة، أما في باب الجعالة يجوز المقدار المال المجعول يجوز أن يكون مجهولا. فمثلا في باب الجعالة يقول الحاكم الإسلامي كل من حصل لنا 100,000 رأس غنم فله ماذا نصف، فله ماذا، فله أو مثل هكذا يقول كل من سعى في تحصيل الزكاة له 10 الحاصل. طب 10 الحاصل كم؟ ما محدد 10 الحاصل كم، لعل 10 الحاصل يصير 100 رأس، لعل 10 الحاصل يكون ماذا 100 رأس، لعله يكون 10 رؤوس، على أي حال ما محدد، مقدار غير محدد. فالمقدار المجعول ماذا؟ مجهول. هاي في باب الجعالة يجوز، أما في باب الأجرة ما يجوز أن أقول آجرتك على أن تجبي الزكاة وتكون لك أجرة هي 10 الحاصل، هذا باطل، لأن 10 الحاصل ما محدد.
ففي باب الإجارة يشترط الأجرة محددة، في باب الجعالة ما يلزم أن تكون الأجرة محددة. هذه همات نكتة فارق ثاني، ولعله هناك فوارق أخرى. نطبق العبارة: والإمام بالخيار مخير بين أن يقرر يعني للعامل جعالة مقدرة عشر الحاصل مثلا، أو أجرة عن مدة مقدرة، يقول له عن كل يوم لك 10 دنانير مثلا. هذا المصرف الثاني العامل. المصرف الثالث كما ترون على اللوحة المؤلفة قلوبهم، المورد الثالث من موارد وجوب مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم. مؤلفة قلوبهم ماذا؟ هم كفار تدفع إليهم أموال في سبيل استمالتهم إما إلى الإسلام لكي يسلموا، لأن إذا رأوا أموال موجودة فهذا قد يكون محفز لهم إلى الإسلام. هناك كثير من الناس الآن موجودين هم من النصارى أو من اليهود، إذا بذلنا لهم أموال، فقراء مثل كانوا، بنينا لهم مستشفيات وأمثال ذلك، اشترينا لهم دور، هذا يكون سبب ماذا لإسلامهم؟ لأن يرون الإسلام يعتني بهم. هذا يعبر عنه بتأليف القلوب، ألف قلبه أي استمال قلبه. وأكو تفسير ثاني للمؤلف قلوبهم، وهم كفار تدفع عليهم أموال لكي يستمالوا إلى الجهاد، يعني نريد نحارب، إحنا عملية حرب المسلمين عندنا، نحتاج إلى جيش، ندفع أموال إلى الكفار كي يكونوا في صف المسلمين ويدافعوا مع المسلمين. أكو تفسير ثالث ما يرتضي صاحب الشرايع، وهو أن المؤلف قلوبهم يصدق حتى على المسلمين. هناك مسلمون مواقفهم من الإسلام مواقف سلبية وليست إيجابية، لا يدافع عن الإسلام، فندفع لأموال حتى في سبيل إسلامه يكون قوي، يدافع بصورة ماذا أقوى، نستميل قلبه. هذا ما يرتضيه صاحب الشرع. يقول: والمؤلف قلوبهم، هذا المورد الثالث، وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد، إلى ساحة الحروب، مع يقفوا إلى صف المسلمين. طبيعي يقول بعد ذلك: ولا يعرف مؤلف غيرهم، يريد يرد الاحتمال الثالث الذي بينته، أو الاحتمال الأول الذي بينته، يعني يدفع على الكافر لأجل الاستمال إلى الإسلام، أو الثالث الذي يدفع على المسلم لأجل أن تكون مواقف إيجابية من الإسلام. يقول: لا نعرف معنى غير للمؤلف غير هذا الذي ذكرناه. هذا الرد على هذين الرأيين. فالرأي الصحيح عنده هم كفار يدفع عليهم الأموال لأجل جلب قلوبهم ووقوفهم إلى جانب المسلمين في ساحات الجهاد. والمصارف البقية نرجوها إلى المحاضرة الآتية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.